بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هنا سؤال قبل أن نبدأ بالدرس. كان الرسول صاد يرفع يديه، صاد لا يصلح أن يكتب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الإنسان إذا كتب هذا من آداب عن الكتابة، فهذا يذكره علماء الحديث أن الإنسان إذا كتب الرسول يكتب صلى الله عليه وسلم، صاد أو صلعم أو غير ذلك من اختصارات لا تنبغي في كتابة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك كان بعض علماء الحديث إذا كتبوا الأحاديث أو خلال الطلب إذا كتبوا الأحاديث من المشايخ وكثرت عليهم الأحاديث فإنهم يتركون فراغا، يتركون ماذا؟ فراغا لأجل أن يعودوا بعد ذلك فيكتبوا صلى الله عليه وسلم. هذا تنبيه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فقط في الدعاء للاستسقاء، فكيف لنا أن ندعو مثلا بعد الصلاة برفع اليدين أم بدونه؟ طيب، نقول الأصل في الدعاء أن ترفع فيه الأيادي، الأصل في الدعاء أن ترفع فيه الأيادي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فالأصل الإنسان إذا دعا يرفع يديه، ما لا يمنع يعني رفع اليدين في الدعاء، بل هو من آداب الدعاء العظيمة، من أداب الدعاء العظيمة أن ترفع يديك خلال الدعاء. إلا أنني ذكرت هذه المسألة في صورة معينة، ألا وهي الدعاء يوم الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يوم الجمعة ما كان يرفع يديه إلا في ماذا؟ إلا في الاستسقاء. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يوم الجمعة يرفع يديه إلا في الاستسقاء، أما غير ذلك الإنسان يرفع يديه متى دعا الله سبحانه وتعالى، يرفع يديه ويسأله سبحانه وتعالى برفع اليدين، فهذا من أداب الدعاء العظيمة. لكن لأن دعاء يوم الجمعة لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيه، فكذلك لا نرفع الأيادي إلا في ماذا؟ إلا في الاستسقاء، فقد ثبت أنه رفع يديه في الاستسقاء. أما بالنسبة لقضية هل نرفع اليدين بعد الصلاة، بعد الصلاة المكتوبة، هنا أيضا مسألة اختلف فيها العلماء. هل ورد الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة المكتوبة؟ في الحقيقة الناظر والمتأمل في الأدلة يرى أن غالب ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته المكتوبة إنما هو في ذكر الله سبحانه وتعالى وليس في الدعاء، والذكر لا ترفع فيه الأيادي، أليس كذلك؟ فالنبي بعد الصلاة كان يستغفر، يقول لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، يسبح 33 ويحمد 33 أذكار معروفة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، هذه الأذكار كان النبي يأتي بها. أما الدعاء فيعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص بعد الصلاة بالدعاء. وأما ما ورد من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والله إني لا أحبك في الله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالدبر المراد به هنا آخر الصلاة، المراد بالدبر آخر الصلاة أي قبل السلام، ولا شك أن الدعاء قبل السلام أولى وأحرى بالإجابة من الدعاء بعد السلام، لأنه في عبادة وفي طاعة، وهذا الوقت وقت دعاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يعني آخر أو بعد التشهد يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، أي خلال ماذا؟ أي خلال صلاته قبل السلام. لذلك بعض أهل العلم يرى أنه لا دعاء بعد الصلاة المكتوبة، وإن يعني وردت هناك أدلة قد تدل على ورود الدعاء أو غير ذلك، نقول عموما الأصل في الدعاء في الصلاة أن يكون قبل السلام، أما بعد السلام فإنه محل للذكر. وإن دعا الإنسان بعد الصلاة أحيانا، إن دعا الإنسان بعد الصلاة أحيانا، فنقول يعني هذا أيضا لم يرد عن النبي مطلقا أنه دعا برفع اليدين، فيدعو الإنسان من غير رفع اليدين، لأن هذا مما نقله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلو رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعد الصلاة المكتوبة لنقل ذلك. أما إذا صلى الإنسان نافلة ثم دعا بعدها ورفع اليدين فهذا لا بأس، لأن هذا من يعني من عموم الحديث في قضية رفع اليدين. فالأصل إذن أن نقول أن رفع اليدين مشروع، عليكم السلام، مشروع في كل وقت، إلا في المواطن التي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيها، كدعاء يوم الجمعة، إلا في الاستسقاء طبعا أو بعد الصلاة، والله أعلم. إذا دعا شيخ في درس أو محاضرة من غير اتخاذ ذلك سنة فلا بأس، فلا بأس برفع اليدين، فلا بأس إذا يعني واحد المشايخ دعا رفعت الآيات لا بأس، ما يمنع من ذلك، لأن هذا لا يمنع، لكن لا يتخذ ذلك سنة وعادة، يعني في كل درس يدعو ويختم بالدعاء، وإنما يختم أحيانا يدعو وأحيانا لا يدعو وهكذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. هنا إيش ما في، في بعض النسخ زيادة نطفة 40 يوما، نعم يعني جاء في بعض الروايات أنه يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ورواية صحيحين من غير ذكر النطفة، لكن هذا على الأصل الذي دل عليه القرآن، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وهذا هو أصل الخلق آدم عليه الصلاة والسلام، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. لا شك أن 40 الأولى نطفة، وإن لم تذكر في الصحيحين، لكن ذكرت في بعض المستخرجات كما ذكر بعض الأفاضل، وأنا حقيقة الآن أقرأ الكلام. 40 يوما ثم يكون، يعني 40 يوما نطفة وإن لم يذكر، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا من الحديث العظيمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الأحاديث المخيفة في نفس الوقت، ولا شك أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث قد أقضى مضاجع الصالحين. نعم هذا الحديث حديث عظيم ومخيف، أعظم الإخافة لما اشتمل عليه هذا الحديث في ختامه كما سنذكر وكما سنبين. وهذا حديث عظيم اشتمل على عدة قضايا وعلى عدة أحكام، وعلى ذكر للغيب وإخبارات عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود في بداية الحديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهذا يبين حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني قد تكون أول نقطة نتكلم عنها. الفرق بين الناس وبين الصحابة شدة التصديق واليقين والإيمان والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أخبر بأخبار لا يفقهون معانيها أو لا يعلمون مراداتها. فهذا الحديث لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأحكام أو مثل هذه الأمور الغيبية، وأن الإنسان يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة، هذه أمور ما يعرفها الناس في ذاك الزمان. فأراد ابن مسعود في مبدأ الحديث أن يبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديق الصحابة له، فقال وهو الصادق المصدوق. وبمثل هذا، بمثل التصديق والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، يرتقي الإنسان. فالقضية أخواني، وهذه قاعدة عظيمة، ليست في كثرة العبادة، وإن كانت العبادة مطلوبة من صيام أو صلاة أو قيام ليلة وغير ذلك، إلا أن الشأن، كل الشأن هو في اتباعه صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، وإن خالف الهوى والنفس، وإن خالف الهوى والنفس. لذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. أليس كذلك؟ لو إنسان يعني يتدين برأيه وبعقله، فقيل له هذا خف، وين تمسح؟ وين بيقول؟ شو رأيكم أخواني؟ قبل ما تعرفون الحكم مثلا، أنتم تعرفون الحكم، لكن أتي لنا بخف وقيل لبسه الإنسان، قيل امسح، وين بيمسح؟ بيمسح تحت، لأن هذا الذي يدل عليه العقل، لكن ليس هذا هو العقل الصحيح كما سنبين. قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني على أعلى خفيه. فالمسح إنما يكون على الأعلى ولا يكون على الأسفل. لماذا؟ لأن هذا مقتضى الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الوارد من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مسح أعلى الخف وأسفله، فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل ويقول: طيب، نحن نعلم أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، يعني الشرع لا يخالف العقل، فهنا يعني في هذا الحديث قد توجد مخالفة. نقول: لا مخالفة. وجه ذلك أننا لو لبسنا الخف أو الجراب ومسحناه من أسفل، ماذا يكون؟ شوف يصير أخوان، إيه السلام عليك. إذا مسحنا الخف من الأسفل أو الجراب ثم مشينا به، ماذا يكون؟ سيتسخ ويلم الغبار والأوساخ التي في الأرض. لذلك كان النقل لا يخالف ماذا؟ لا يخالف العقل الصريح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسح أعلى الخف. لذلك نقول هذا حال الصحابة من التصديق للرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتباعه والسير على ما دل عليه، علم أو لم يعلم. لذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما الذي رقاه وجعله من، ما نقول من، بل هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل؟ هل هي كثرة العبادة؟ لا والله، هناك صحابة عبادتهم أعظم من عبادة الصديق، هناك صحابة صلاتهم وصيامه أكثر من أبو بكر وأكثر من عمر وأكثر من علي، معروف هذا. من هو؟ من هذا الصحابة؟ ها؟ عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم كل يوم ويقرأ القرآن كل يوم ويقوم الليل، شيء عجب يعني في العبادة وفي بذل هذه، في بذل النفس لطاعة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك النبي ما أقره على ذلك في الحديث المشهور معروف. فهناك صحابة عبادتهم أكثر، فليست القضية إخواني في كثرة العبادة وإنما في الاتباع. ومن أهل العبادة الذين هم أهل مخالفة وبدعة من الخوارج، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. يعني الصحابة يحتقر الواحد منهم صلاته عند صلاة أحد الخوارج. لماذا؟ لكثرة تعبدهم وبذلهم لأنفسهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن ما الذي أوقعهم في الذم وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول: ليست العبرة بكثرة العبادة، إنما العبرة بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره على كل أمر وعلى كل هوى. لذلك السني هو من إذا جاءه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمعت وأطعت، ما قال والله والرأي والعقل، لا والله. نقول إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهي فيها الخير كل الخير، ظهر لنا ذلك أو لم يظهر، وهذا سنتكلم عليه كلاما موسعا إن شاء الله عندما نتكلم عن قضية ولاة الأمر وطاعة ولاة الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالعشرات أمر فيها بطاعة ولاة الأمر، حتى لو كانوا عصاة، حتى لو كانوا فجرة، ما دام أنهم من أهل الإسلام فيأمر النبي بطاعتهم. هل ترون ذلك خنوعا أو ضعفا أو جبنا؟ لا والله، وإنما ذلك هو مقتضى العقل والذي إيش فيه يعني صلاح الناس وفلاح الناس وسعادتهم، أن لا يخالفوا ولاة أمرهم لما في المخالفة من الفتن العظيمة. وهذا واقع ما له من دافع، من تأمل ونظر في حال يعني بعض البلاد الإسلامية يرى أثر مخالفة ولي الأمر أو أثر فقدان ولي الأمر. طبعا نحن شوي خرجنا، لكن الشيء بالشيء يذكر. لذلك يقول عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله 60 سنة مع إمام جائر خير من ساعة بلا إمام. وهذا واقع لو تأملنا في العراق مثلا وما يحصل فيها من الفتن، مع كون الذي ذهب كان عنده من العسف والظلم، نسأل الله أن يرحمه برحمته، ولكن سبحان الله وجوده خير عظيم كان لأهل تلك البلاد. الآن الدماء تسوك ويعني آلاف مؤلفة من بشر قتلوا الآن، وكذلك الصومال مثلا وكثير من البلاد. الناس لا يصلح الناس لا سرات لهم ولا سرات لهم إن جهالهم سادوا، فالناس لا يصلحون إلا بولي أمر. لذلك النبي أمر بطاعتهم وإن كانوا عصاة، لأن في ذلك مصلحة للناس. نتكلم إن شاء الله عن هذه القضية فيما بعد. الصديق رضي الله عنه وأرضاه فاق الناس ليس بكثرة عبادة ولا طاعة، وإنما بشدة الموافقة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الكلام في مثل القضية طول، لكن يكفينا بذلك الحديث المشهور لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش بأنه يعني أسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ثم رجع، فجعلوا يتضاحكون ثم قالوا له خلاص يقولون للرسول خلاص يعني احفظ هذا عندك ولا تغير كلامك ولا تغير ماذا كلامك. يريدون أن يستغلوا مثل هذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم في بس الريبة والشك في قلوب أصحابه. فأول واحد التقوا به من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له أما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ فقالوا يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ثم رجع في هذه الليلة، والمساكين ما حصلوا إلا من؟ ما حصلوا إلا لو حصلوا غيره لعل وعسى، لكن لم يجدوا أمامهم إلا هذا الجبل على شن في قضية الاتباع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أو قد قالها، هو ينتظر بس أن يثبتوا المقولة عنه صلى الله عليه وسلم، أو قد قالها؟ قالوا نحن، يعني هم في فرح عظيم في أن يعني يرتاب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال رضي الله عنه وأرضاه فإن كان قد قالها فقد صدق، فإن كان قد قالها فقد صدق، فإني أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في ذلك؟ يعني أنا أصدقه في الخبر الذي يأتي من السماء، ما أصدقه في مثل هذه القضية الهينة على رب العالمين سبحانه وتعالى. فبمثل ذلك فاق الصديق. ومن أراد أن يعرف منزلة الصديق فليقرأ موقفه في قضية الحديبية وكيف كان وكيف وقف رضي الله عنه وأرضاه. أما لا نريد أن نطيل، يقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع، ويرد علينا سؤال، يرد علينا سؤال يقول وهل كان هذا الخلق متفرق قبل أن يجمع؟ يعني الجمع لشيء إيش؟ لما أقول جمعت يعني كان متفرقا فجمع، فالسؤال الذي يرد، هل كان هذا الخلق متفرق؟ نقول نعم، كان هذا الخلق قبل جمعه متفرقا، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني، رواه الإمام الطبراني صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها. سبحان الله، وهذا أمر غيبي، لكن ماذا يكون قولنا؟ آمنا وصدقنا. فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضر كل عرق له دون آدم، يأتي يعني جميع يعني الصفات والخلق لهذا الإنسان دون آدم، يعني أجداده يؤتى بها ثم يركب. قال صلى الله عليه وسلم: في أي صورة ما شاء ركبك، يؤتى له بجميع أعراقه ما بينه وبين آدم ثم يركب ويأخذ هذه الصفات، الصفات الخلقية بل والخلقية كذلك، صفات الخلقية لذلك ترى الصغير هادي، هادي الطبع، وآخر ما شاء الله ما يجلس ولا يقر. لماذا؟ صفات أخذوها، ثم الإنسان يربي نفسه بعد ذلك، يربي نفسه على شريعة الله سبحانه وتعالى. قال: في أي صورة ما شاء ركبك. فهذا هو مراد الجمع، لذلك يعني يدل على هذا المعنى حديث، ألا وهو أن رجلا ولدت امرأته غلاما أسودا وهو أبيض وزوجته بيضة، فأراد أن ينتفي من هذا الغلام، يعني أراد أن يقول هذا ليس بولدي، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يريد ماذا؟ الانتفاع من هذا الغلام. فقال له: هل لك من إبل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: بلى. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الرمادي أو الذي يغلب عليه السواد أو هذا اللون. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ وإن جاء هذا اللون؟ قال: لعله يعرفه. سبحان الله، قال: لعله نزعه عرق، يعني أخذ عرق من عراق أجداده. ذاك سبحان الله تحصل أخوان شكل وآخر شكل آخر، وإن أتى هذا وهم أشقة، هذا يعني أخذ من فوق، يعني أولا أخذوا من الأب مثلا، ذاك أخذ من الجد أو من جد الجد. قال: هل فيها من أورق؟ قال: بلى أو نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فكذلك ابنك، لعله نزعه عرق. ذلك نقول الإنسان سبحان الله في هذا الخلق قد يعني يتغير بسبب يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما أراد الله سبحانه وتعالى يركب على الإنسان. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، نطفة يعني، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهذا فيه أن الإنسان في بطن أمه يتقلب في مثل هذه الأطوار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه كما قدمنا، من علقة 40 يوما ثم نطفة 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضغة 40 يوما، كم يعني؟ 120 يوم، يعني 4 أشهر، ثم ينفخ فيه الروح. وهذا الخبر الذي أخبر به صادق المصدوق لا شك ولا ريب أنه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد اكتشف العلماء في هذا العصر الحديث ما أخبر به صادق المصدوق قبل 1400 سنة. لذلك بعض علماء التشريح والأجنة لما يعني أظهروا هذا الاكتشاف للعالم وقالوا: قد اكتشفنا أن الإنسان يكون هكذا، يعني يكون نطفة لمدة ثم يكون علقة لمدة، وحددوا الأيام وحددوا يعني هذه الأوقات ثم يكون مضغة لمدة معينة، جاءهم بعض علماء المسلمين فقالوا: هذا مذكور في كتابنا، هذا موجود في القرآن. قالوا: أين ذلك؟ فقرأوا عليهم القرآن وذكروا لهم السنة. فما كان من هؤلاء العلماء أو من بعضهم ممن يعني هو صادق إلا أن آمن وشهد شهادة الإسلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن هذا لا يأتي به إلا من إلا من هو نبي. كيف يعرف أن الإنسان يتقلب هذا أمور يعني أمور يعني أمور لم يصل إليه إلا بعد هذه العلوم من التشريح والكيمرات وغير ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. هنا في إشكال قد يرد على البعض، يعني يقول الروح لا تنفخ إلا بعد أربعة أشهر، مع أن دقات قلب الغلام أو الجنين تسمع ولو من عمر كم؟ في اليوم 37 تقريبا، اليوم 7 يعني في الشهر الثاني تسمع دقات قلب الجنين، والروح لا تنفخ إلا بعد أربعة أشهر. نقول لا علاقة للروح بماذا؟ بدقات القلب، فإن الروح خلق لا يعلم، الروح إيش؟ خلق لا يعلم، فقد يدق القلب، ها؟ قد يدق القلب والروح لا توجد كما في الجنين، وقد يتوقف القلب والروح موجودة، في بعض الناس يتوقف قلبه لمدد، فدقات القلب لا تدل على وجود الروح أصلا، وإنما هذا القلب يدق ويضخ الدماغ في الجسد والروح أمر آخر. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، هذا بعد أربعة أشهر. لذلك الولد إذا سقط لأقل من أربعة أشهر لا يغسل ولا يكفل. لماذا؟ لأنه لا روح فيه، هذا عبارة عن قطعة لحم، هذا بعد أربعة أشهر، قبل أربعة أشهر. وكذلك المرأة، في هنا مسألة ثانية، المرأة لا تعتبر نفاسا، لا تعد نفسها نفاسا إلا إذا أسقطت بعد ماذا؟ لا، بعد 80، بعد 80 يوم، لأن 40 يوما ماذا؟ نطفة، و40 يوما ماذا؟ علقة، ثم 40 يوما مضغة، يعني يتخلق مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا وجد التخليق في الغلام يعتبر هذا بالنسبة للمرأة ماذا؟ النفاس. والتخليق يبدأ من متى؟ من بعد 80 ويظهر في 90 يوم. فإذا أسقطت المرأة الجنين قبل 80 أيضا هذه لا تعتبر نفسها ماذا؟ لا تعتبر نفسها نفساء، وإنما تغسل نفسها وتصلي وتصوم. بعد أربعة أشهر، إذن بعد أربعة أشهر الغلام إذا سقط يغسل ويصلى عليه ويسمى كذلك. بعد 80 يوما المرأة تعتبر نفساء، لأنه وجد يعني هذا الذي نزل منها مخلق، نزل منها مخلق، فتعتبر نفسها نفساء. أما قبل ذلك فلا تعتبر نفسها نفساء. قال فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه أمور تكتب للإنسان وهو في بطن أمه، الرزق والأجل والعمل والشقاء أو السعادة. وهذا إذن والله أمر مخيف، وفي نفس الوقت يدعو للعمل، فما من أحد وهو بعد في بطن أمه بعد أربعة أشهر إلا علم مسكنه من الجنة أو النار، ما من أحد يمشي على وجه الأرض إلا وهو معلوم أين مسكنه وأين مكانه، هل هو من أهل الجنة أم هو من أهل النار. وهذا في الحقيقة يدعو الإنسان لماذا أخواني وأخوات؟ يدعو الإنسان للعمل، لأنه قد علم مسكنه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك يحمل الإنسان للمسكن العظيم، لدار الجنة. وكان مالك بن دينار عليه رحمة الله يقوم الليل، طول الليل يقوم ويبكي وهو قابض على لحيته ويقول يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأين مسكن مالك؟ ما من أحد إلا ومسكن معلوم. وهذا يدعو لي العمل. لذلك كل الأمور قد كتبت على الإنسان، قد كتبت على الإنسان، وهذا تقدير قد كتبه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن السؤال العظيم الذي يرد: هل في كتابة الله سبحانه وتعالى على خلقه هذه الأمور أو تقدير هذه الأمور ظلم لهم؟ لا والله، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. نعم قد كتبت سائر الأعمال على كل الناس، ولكن الإنسان في حقيقة وجوده في هذه الدنيا ليس مجبرا، وإنما هو مخير. الإنسان في هذه الدنيا ماذا؟ مخير، يعمل ما شاء، فإن عمل صالحا فهذا الذي كتب له، وإن عمل سيئا فهذا الذي كتب له. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الذي نعمل به أمر يعني جديد أو هو قد سبقت به الكتابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر قد سبقت به الكتابة. فقالوا لماذا العمل؟ فلنتكل على الكتاب، دام مكتوب خلنا نتكل على ما كتب لنا. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل إنسان ميسر لما خلق له. وهذا يعني في واقع الحياة يجد الإنسان أنه في حياته لا يجبر. لذلك إن عمل صالحا كان من أهل السعادة، وإن عمل سيئا كان من أهل الشقاوة. لذلك لا يحتج ويقول ماذا يعني أنا لم يقدر لي مثلا السعادة وأن أكون من أهل الطاعة. هذا حال بعض الناس، ذكرت يعني صلي قال والله بعد الله ما هداني، هكذا يقولون. يقول سبحان الله، وما أدراك ومن أخبرك؟ هل تدري ماذا يحصل غدا؟ فإن كنت في جهل عما يكون في يوم غد فلا تتقول على الله سبحانه وتعالى، بل بادر بالعمل. إنسان ما يدري ماذا كتب له، يقول أنا الله سبحانه وتعالى لم يهدني، نقول ما أدراك، بل اعمل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إنسان ما يدري ماذا يكسب غدا، ذلك إنسان ماذا يعمل للآخرة، يصلح من نفسه، يبذل الأسباب. نقول كذلك في الرد على هؤلاء، نقول قضية الرزق، فالرزق ذكر في هذا الحديث أنه مكتوب للإنسان كالعمل وكالشقاء والسعادة. فلماذا في قضية الرزق يسعى هذا العاصي، تراه يسعى ويحرص على طلب الرزق ويبذل أسباب كثيرة في طلبه، من ترك لأهله ولولده ودراسة وتعلم، ثم في قضية الهداية يقول الله ما هداني. سبحان الله العظيم. أذكر أني مريت يوما على يعني كنت في مستشفى، وهذا المستشفى بقربها مقهى، وبقرب المقهى أمتار مسجد بقرب المقهى. فأنا مار، والحقيقة كلما أمر ما أصدق عيني أن الصلاة تقام وناس المسلمين جلوس. مريت ناس يلعبون لعبة يعني من الألعاب على المقهى، هذه اللي فيها النرد وكذا، يسمونها كوتشينة أو غير ذلك من هذه الأسماء. فمرت على بعض يعني من شكله مسلم، قلت له يا أخي، أذن المؤذن. قال طيب اسبقنا ونحن سندركك. طيب إن شاء الله. فذهبت المسجد، أمتار والله بين المقهى والمسجد، ثم كنت من أول خارجين من المسجد. فلما خرجت من المسجد فإذا بأصحابنا هؤلاء لا زالوا في لعبتهم. فمرت عليهم، قلت لهم يا أخواني أنا قلت لكم عن الصلاة وكذا، فما قمتم؟ قال زين إن شاء الله فيما بعد. فقلت لهم طيب أنا سأجلس معكم قليلا. فأخذت الكرسي وجلست معهم، بديت يعني أذكرهم بالله سبحانه وتعالى، أقول لهم أنتم تجلسون عن بساعات طويلة، دقائق معدودة، ما استطعت أن تأتي. ماذا قال لي؟ ما استطعت أن تأتي المسجد لدقائق معدودة ثم أرجع لعبتك يا أخي، مع أنها حرام، لكن نرجع لك، أول شيء صلي، لا تحجزك هذه اللعبة عن صلاتك. قال الله ما هداني بعد، الله ما كتب لي الهداية. قلت له عجبا لك والله، عجبا لك، أنت من أي بلاد؟ قال أنا بلاد كذا. قلت له أنت الآن تركت بلدك وتغربت وتشتغل هذا العمل، يمكن في اليوم كنت تعمل 12 ساعة في اليوم الواحد، وتبذل هذا الوقت الطويل، ثم في آخر أمر راتب يسير، راتب إيش؟ يسير تجده من هذا العمل، شكله يعني عامل بسيط. ولم تقل الله إيش ما كتب لي الرزق، بل سعيد في طلب الرزق وبذلت الأسباب للحصول على الرزق. فقلت سبحان الله 12 ساعة تقضيها في العمل باتخاذ الأسباب والهداية، وصلاتك هذه التي هي 5 صلوات في اليوم والليلة لا تقضي نصف ساعة، قلت الله لم يهدني. إذن الأمر عندك أنت، لابد تسعى، لابد أن تحرص، كما قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنسان يسعى، هذا المسجد تقيم، اذهب يا أخي صلي، من يمنعك؟ لم يقف الشيطان فوق رأسك أو فوق جسدك ومنعك من الصلاة، بل بادر واسعى للعمل الصالح، بادر لترك هذه الصحبة السيئة التي يعني تحجزك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بادر لصحبة صالحة، اقرأ كتاب الله، ابذل الأسباب التي تعين على الهداية، فإن كنت أهلا لها سيهديك الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نقول لهؤلاء أهل احتجاج بالقدر، نقول أو لا نقول، بل نفعل معهم. ماذا نفعل معهم؟ إذا جاءك واحد وقال الله ما هداني، اصفعه كفا على وجهه. ماذا تفعل؟ أعطك كف على وجهه. طبعا لا تعب، بس هذا مثال يعني. فإن قال لك لماذا ضربتني، قل والله هذا أيضا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. أليس كل شيء مكتوب؟ نعم والله مكتوب، كما تزعم أن ضلالك مكتوب عند الله وأن هدايتك لم تكتب إلى الآن، فكذلك يعني الضلال مكتوب والهداية مكتوبة، كذلك هذه الصفعة مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن ترضى. فإن لم يرضى فنقول سبحان الله، لما كان الحق يتعلق بك غضبت ولم ترضى بمثل هذا، ولما كان الحق يتعلق بالله سبحانه وتعالى احتجزت بالقدر، قلت الله ما هداني، الله كاتب علي الضلال. بعض الناس يقول أنا من أهل جهنم مكتوب علي، سبحان الله. فالحرام ارتضيت لله سبحانه وتعالى أن تعصيه، وأما لما وقع عليك الأذى يعني أنفت من ذلك. لذلك نقول لا احتجاج في القدر، الله سبحانه وتعالى قد كتب وقدر، وكل معلوم منزله من الجنة والنار، وما على العبد إلا يعمل وأن يسلك الطريق، فإن كان يعني مريدا للخير يسره الله سبحانه وتعالى له، وإن كان لا يريد ذلك فهو من أهل الشقاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا أيضا هذا كلام فيه تخويف عظيم، وأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقترب الأجل، ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، وهذا تشبيه وكناية عن شدة القرب، عن شدة القرب من ماذا؟ من الجنة. فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له أو كتب عليه فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله، والآخر يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وهذا يعني لا شك إشكال عظيم، أليس كذلك؟ هذا يشكل على كثير من الناس، كيف أنا الآن طول حياتي أعمل الصالحات وأعمل الطيبات ثم في آخر عمري يختم لي بالنار؟ إذن ليش أعمل؟ وآخر يقول إذن أنا سأفعل ما أشاء لعل الله في آخر العمر أن يختم لي بخاتمة السعداء. نقول لا، ولو كان هذا الأمر على هذا ظاهر الفهم هذا لكان خلافا لحكمة الله سبحانه وتعالى، فما ربك بظلام للعبيد. هذا الحديث جاء تقييده في حديث آخر، في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، وهذا التقييد كما سنذكره الآن سمعت الشيخ بن عثيمين في الحرم يقول هذا التقييد أبرد على قلوب أهل الإيمان من الماء البارد للعطشان في شدة الظمأ. نعم والله إن هذا التقييد يريح القلوب ويسعد النفوس الذي جاء في بعض الأحاديث الأخرى. لذلك بعض الأحاديث قد لا تفهم من يعني بنفسها إلا بإضافة بعض الروايات الأخرى حتى يفهم الحديث فهما صحيحا. والرواية الأخرى أو الحديث الآخر الذي في الصحيحين أن الصحابة جاهدوا عدوا لهم، فهذا يوم أحد فيما أذكر فكان أحدهم يعني ما ترك شاذة ولا فاذة من الكفار إلا وفعل بها الأفاعيل، يعني قتل في الكفار وما أجزاء أحد مثله في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا له الخبر وقالوا إن فلان قد عمل وعمل، فقال صلى الله عليه وسلم يعني عمل في مجاهدة الكفار، إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. ففزع الصحابة، فقام أحدهم يتتبع هذا الرجل حتى رآه وقد أصابته جراحة عظيمة، فجاء بنصل السيف وجاء بذبابة السيف يعني رأس السيف ووضعها على صدره ثم اتكى عليها وانتحر والعياذ بالله. فرجع هذا الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فإن الرجل الذي ذكرت قد فعل بنفسه ما فعل، وذكر له الخبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل، الآن يأتيكم التقييد العظيم لهذا الحديث، قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وهذا هو التقييد للحالة الأخرى، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فماذا؟ فيدخلها. فهنا النبي قيد هؤلاء بالظواهر، أما البواطن فتختلف. فهذا الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة عنده صلاة، عنده عبادة، عنده كذا، لكن عنده دساء السوء. من ذلك أنه مثلا قد يكون أهل معصية عظيمة كيعني الربا، رجل يصلي ويصوم ويفعل لكنه عنده هذه المعصية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى فيها، فيسبق عليه الكتاب عند موته فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وهؤلاء الداخلون النار قد يكونون من أهل التوحيد فيعذبون في النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، وقد يكفر والعياذ بالله عند موته كفرا صريحا، حتى أنه ذكر عند يعني مات ميت ذكر بلا إله إلا الله فكفر، قال أنا كافر والعياذ بالله بلا إله إلا، قال هو كافر بلا إله إلا الله. فسأل عنه الإمام سفيان فقالوا إنه مدمن للخمر، فقال هذا الذي أوبقه. فقد يعمل بعمل صالح لكن عنده دسيس السوء، عنده عمل سيء، عنده معصية كبيرة فتوبقه عند موته والعياذ بالله. أو قد يعمل بأعمال صالحة فيما يبدو للناس لكن فيما بينه وبين ربه يعصي الله سبحانه وتعالى، يعني العمل الصالح أمام الناس والمعاصي من وراء الناس. وهذا طبعا لا يسلم منه أحد قضية أن نعصي في السر، قد يعصي الإنسان في السر لكن المصيبة أن لا يتوب وأن لا يرجع. نعم قد يعصي الإنسان، ما من يسلم من المعصية، وغالبا يعصي سيعصي في السر، لكن المؤمن ماذا؟ يرجع ويتوب وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن هذا قد اتخذ ذلك عادة، في الظاهر ما شاء الله ما في أحسن منه، في الباطن والعياذ بالله في قد اشتغل بالحرام. لذلك السؤال الله الله في السر إخواني، أن نعرف الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أن نعبد الله كأننا نرى فإن لم نكن نرى فإنه يرانا. يتذكر الإنسان هذه المعاني، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران، إن الذي خلق الظلام يران. إنسان يتذكر مثل هذا لأجل أن لا والعياذ بالله يفتن عند موته، لا يفتن عند موته. لذلك النبي ماذا قال؟ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ذكر الإمام ابن القيم أن رجلا من أهل الربا لما ذكر بلا إله إلا الله عند موته جعل يقول 10 بـ11 وهكذا والعياذ بالله. فنقول هذا لدسيسة السوء في هذا الإنسان ابتلي عند موته. وذاك الرجل الذي يعمل بعمل لأهل النار قد تكون له أعمال عظيمة من الخير، وقد يكون عنده خشية وخوف فيكتب الله سبحانه وتعالى له عند موته أن يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. قد تكون عنده صدقات، قد يكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى أعمالا جليلة من توبة أو من ندم أو بكاء، ثم يرجع لعمله السيء، فقد يكتب الله سبحانه وتعالى له عند الموت أن يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، في ختام هذا الحديث، حديث سالم بن سعد: وإنما الأعمال بالخواتيم. لكن السلف كانوا يعظمون قضية الخواتيم ويسألون الله سبحانه وتعالى دائما حسن الخاتمة، فإن يعني ليس الشأن في حسن البداية، لكن الشأن كل الشأن في حسن النهاية، الإنسان ينتهي على خير، وأن يعرف ربه سبحانه وتعالى ولا يغتر، فإن الواحد منا قد يغتر بإمهال الله. ففي الظاهر ما شاء الله، في الباطن يعمل أعمالا ولا ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى، فالله يمهله لعله يرجع، قد ما يرجع فيزيد الله غيا، وعند موته والعياذ بالله يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخل نار جهنم. لذلك هذا الحديث فيه مثل هذه المعاني العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يجعلنا من أهل تقواه في السر والعلن. ثم الحديث الخامس عن أم المؤمنين، أم عبد الله، الشيخ عبد الصمد، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن يصل الشيخ إن شاء الله نكمل هذا الحديث في ربع ساعة إن شاء الله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أيضا أخواني من الحديث الأصول العظيمة في دين الإسلام، وهو أصل في قبول الأعمال الصالحة. وهذا الحديث مع حديث النيات هما يعني شرطا قبول العمل، هما شرطا قبول العمل. متى يقبل العمل؟ نأخذ قبول العمل من حديث الأعمال بالنيات، إذا كان ماذا؟ إذا كان العمل خالصا، ومن حديث عائشة إذا كان العمل موافقا للسنة. فمتى خالف العمل الإخلاص فإنه لا يقبل، ومتى خالف العمل الاتباع فإنه لا يقبل، كما قال الفضيل بن عياض في قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. إن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون صوابا خالصا، صواب يعني خالصا أي لوجه الله، صوابا أي على سنة النبي. فقد يعمل العامل عملا يريد به وجه الله، مخلص لله سبحانه وتعالى فيه، لكن على خلاف السنة، فهذا العمل مردود على صاحبه. ما الدليل؟ هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا؟ فهو رد. وقد يعمل العمل على وفق السنة، ولكن ماذا؟ ليس لوجه الله سبحانه وتعالى، يريد بذلك الثناء والمدح والشهرة، فكذلك هذا العمل مردود عليه، حتى يكون كما قال الفضيل: حتى يكون خالصا صوابا. نعم. وهذا الحديث طبعا اشتمل على قضية رد البدع رد البدع والمحدثات، والكلام على البدعة وعلى تعريف البدعة وعلى ذم البدعة وعلى كلام السلف في البدعة يطول، وسوف نتكلم عنه إن شاء الله في حديث قادم. لكن سنتكلم في عجالة عن الأمور أو عن الأسباب التي يقبل من خلالها ماذا؟ من خلالها العمل. متى يقبل العمل؟ متى يكون العمل صحيحا مقبولا من خلال ما يعني في قضية الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يقول أهل العلم: إن العمل الصالح لا يكون صحيحا ولا مقبولا إلا إذا وافق الشرع في ستة أمور. إذا وافق الشرع في إيش؟ في ستة أمور. هذه الأمور يعني ذكرها يعني غير واحد من أهل العلم كالشاطبي وغيرهم من العلماء. العمل لا يقبل ولا يكون صحيحا إلا إذا وافق الشرع في ستة أمور. وهذا العمل في قضية ماذا؟ هذا يعني في قضية في شرط الاتباع، في شرط الاتباع. أولا في السبب، فلا بد أن يكون هذا العمل سببه سبب شرعي. العمل الصالح لا بد أن يكون سببه سببا شرعيا دل الشرع عليه. مثاله ركعتي تحية المسجد، من دخل المسجد فإنه يصلي ماذا؟ يصلي ركعتين تسميان بتحية المسجد، أليس كذلك؟ فهذا سبب شرعي دل الشرع عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن العمل لا يكون مقبولا إذا كان سببه ليس بشرعي أو أتى بسبب ليس بشرعي. مثلا رجل كلما دخل المكتب، عنده مكتب مثلا، كلما دخل المكتب صلى ركعتين وليست يعني هذه ركعات يعني صلاة نافلة أو صلاة مثلا الضحى، لا، هذه يسميها صلاة المكتب. يسميها ماذا؟ صلاة المكتب. يقول كلما عشان العمل يتبارك، كلما أدخل المكتب أصلي ركعتين، نقول هذا العمل مردود على صاحبه. لماذا؟ لأن السبب ليس بشرعي، هذا اخترع من عنده سببا. لذلك إذا ترك الناس على هذا سيتغير الدين. لماذا؟ كل واحد سيأتي بسبب من عندك. واحد مثلا نجح سيركع شكرا لله، قل أنا راكع لله، نقول لا يا أخي الكريم، إذا جاء خبر سار ماذا نفعل؟ نسجد. طيب بيقول لك الركوع فيه شيء، نقول نعم، لأنه لم يثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبب لابد أن يكون سببا شرعيا دل الدليل عليه. فمن صلى ركعتين إذا دخل المكتب وداوم على ذلك واتخذ ذلك سنة، نقول هذا العمل مردود عليه لأنه خالف الشرع في قضية السبب. أيضا الأمر الثاني قضية ماذا؟ الجنس. فإذا تقرب الإنسان يتقرب بجنس أقره الشرع في ما هو فيه جنس، عمل فيه جنس معين. مثلا إذا ذبحنا نذبح ماذا؟ لبهيمة فقط، يعني ما يجوز مثلا ناكل الحمير، مثلا واحد بياكل حمار مثلا ما يجوز؟ لا ما يجوز الحمار. السلامة، شوف تفصيل في بعض المسائل، ما يجوز تقول لا يجوز أو يجوز، يبالها تفصيل. الحمار الوحشي كما قال الشيخ قاسم جزاه الله خير، حمار وحشي ماذا؟ يجوز. وليس الحمار الوحشي هو المخطط فقط، هذا وحشي، وكذلك المتوحش في الصحراء. هذا المتوحش في الصحراء الذي إذا أتيته نفر ورفسك إذا اقتربت منه هذا وحشي. لذلك صاد الصعب بن جثامة رضي الله عنه وارضاه حمارا وحشيا للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرسول امتنع من أكله. لماذا؟ كان محرما. والمحرم طبعا لا يصيد ولا يصاد له، لا يصيد ولا يصاد له. لكن متى يجوز المحرم أن يأكل من الصيد؟ إذا ما أمر ولم يشر. إذا ما أمر ولم، واحد صاد صيدا فجاء بي لحم للحجاج يأكلون لأنهم لم يأمروا. إذا أمروا ولا واحد حجاج أشار كذا قال لي واحد من يعني الحلال الذي ما دخل في الإحرام، قال شوف حمار هناك الحق عليه، فهذا ما يجوز له أن يأكل من هذا الحمار. إذا الحمار نأكله، الحمار وحشي نأكله، لكن نقول الجنس بهيمة الأنعام يكون في الأضاحي ويكون في الهدي. واحد قال لك لا أنا سأنحر فرسا، فرسا أنا أريد أن أتقرب إلى الله بشيء عظيم، شو شاه ولا بقرة ولا جمل، أنا بتقرب بفرس 58,000 لله سبحانه وتعالى. أول شيء هل يجوز أكل الفرس؟ أحسن يجوز أكلها يا جماعة؟ ها؟ يجوز؟ الأصل أنها كل شيء حلال الحمد لله، إلا ما دل الدليل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب، الطاوة والذئابة والأسود والثعالب والكلاب كلها تدخل في التحريم. أما الفرس فأكله حلال، وقد جاء بذلك الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وارضاه أنهم ذبحوا فرسا فأكلوا لحمه، فقال ما تقرب إلى الله بالفرس، نقول هذا الجنس لم يدل الشرع عليه، فإذا تقرب إلى الله في أضحيته بفرس فهذا العمل لا يقبل، لا بد أن يذبح ماذا؟ من بهيمة الأنعام. إذن لا بد أن يكون العمل موافقا للشرع في السبب وفي الجنس. سبب أخذنا مثاله والجنس أخذنا مثاله. وكذلك الأمر الثالث، لا بد أن يكون العمل موافقا للشرع في الكيفية. في ماذا؟ في الكيفية. فكيف أتت هذه العبادة؟ لا بد أن نلتزم بهذه الكيفية. فواحد مثلا يقول بدل أن أسجد قبل أن أركع أسجد قبل ذلك، أقدم السجود على الركوع، نقول هذا العمل مردود، هذا العمل إيش؟ مردود. يقول أصلي مثلا 3 ركعات صلاة الظهر أو 5 مزيد 4 شوي مزيد 5، نقول هذا العمل مردود. لماذا؟ لأن الكيفية جاءت بماذا؟ هذا الكيفية يعني في الصفة، أما القدر شيء آخر سنأتي له. فنقول لابد أن يلتزم الإنسان بماذا؟ بالكيفية، كيفية العمل، كيف جاء العمل نلتزم به، ولا يعني نغاير في كيفية هذا العمل إلا إذا دل الدليل على جواز التقديم والتأخير، كما حصل يعني في يوم النحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن ما قدم وأخر قال افعل ولا حرج، فهنا لا بأس. الأمر الرابع، لا بد أن يوافق العمل الشرع في القدر. في ماذا؟ في القدر، وهذا مثلنا له قضية الركعات. فالظهر كم ركعة؟ 4. طيب يا قاسم أو يا رقدت أنت؟ خد القفوة شوي، تعالى ما له مشكلة، جزاك الله خير. شو نقول؟ إذا واحد قال بصلي الظهر 8 ركعات لله سبحانه وتعالى، 4 شوية أنا أبا خير زيادة، شو تقول له؟
لا يجوز.
لماذا؟
لأن أضاف من عنده،
لأن الشرع جاب 4، أنت لا تزد على الشرع، فأنت خالفت الشرع في ماذا؟ في القدر، فعملك مردود عليك، إذا لابد أن تلتزم بالقدر. واحد يتوضأ، الوضوء كم؟ أقل وضوء واحد، وإذا زاد 2، والسنة 3. ثبت أن النبي توضأ مرة ومرتين 3، هذه السنة الدائمة. شو يعني مرة؟ يعني تمضمض مرة، وغسل وجهه مرة، وغسل يديه مرة، ومسح الرأس طبعا أكثر أهل العلم على أنه مرة، وغسل رجله مرة، هذا وضوء صحيح، ومرتين كذلك صحيح. واحد خالف والله الوجه 3 والفم مرة والرجل 2، هذا جائز ما في بأس، الحمد لله دل الدليل على ذلك. لكن واحد قال لا 3 مرات ما تسد، أنا بزيد بغسل لما تبيض الرجل، يقول غسل 5 و6 كحال بعض الناس، نقول هذا الزيادة مردودة عليك، العمل صحيح لكن الزيادة مردودة عليك، وهذا فتح من باب الوساوس. لذلك النبي لما بين صفة الوضوء وأنه 3 قال هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، وقال صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي أقوام يعتدون، أي يتعدون الحدود في الدعاء والطهور، وهذا سبب الحديث أن صبيا لأبي بكر أو ولدا لأبي بكر رضي الله عنه دعا الله فقال اللهم إني أسألك القصر الأبيض في يمين الجنة، فقال يا بني اسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، هذا الدعاء متكلم، قصر الأبيض في يمين الجنة، شو يمين الجنة؟ إذا دخل الجنة بعدين عاد ما شئت، فهذا دعاء متكلف، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم كلام كذا متكلف ومسجوع، واحد يدعو من قلبه ما يتكلف مثل هذه الأدعية، اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا، وارحمنا إذا هم حملونا، وارحمنا إذا التراب وارونا لا إله إلا الله. قصة هذه طويلة، النبي لم يأتي بمثل هذا الدعاء، وهذا التكلفات اللي يتكلفها بعض الداعين، إنما نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فنقول نرجع الوضوء ثلاثا لا يتعدى، لأن في التعدي ضرر عظيم، يدخل الإنسان في ماذا؟ في الوساوس، يبدأ يوسوس. يقول هذا الوضوء والله أربع ما بالست، خمس، عشر، عشرين، بعد ذلك لن تكفيه. لذلك بعض الناس يتوضأ لمدة ساعة. نعم والله رأيت واحدا يتوضأ يكاد أن يخرق أذنه بإصبعيه، دخل صبع داخل، يعني لا إله إلا الله، يريد أن يوصل، ما أمر الله بذلك ولم يقل. ليش وساوس؟ فتح يتوضأ ثم يعيد أمام عيني، استغربت منه، توضأ وضوءا ما شاء الله، يعني اغتسل اغتسالا كاملا، مش وضوء ذاك، ثم أعاد مرة أخرى. وكانت الصلاة ستقام في الحرم، ولولا يعني هو يتوضأ في الحرم فوق، لولا أن الصلاة ستقام لجلست أنظر إليه حتى ينتهي، أردت أن أكلمه لكن ما تيسر. وضوء اسمع لك. لماذا؟ لأن هذا عقوبة مخالفة ماذا؟ مخالفة السنة. لما يفتح الإنسان على نفسه بابا لمخالفة السنة يصاب بالوسواس. بعض الناس يدخل الحمام تجد يقفز في الحمام، أصوات تسمع داخل الحمام، لماذا؟ يريد أن يخرج ما تبقى من القطرات، ما أمر الله بذلك. من التكلفات، هذه التكلفات الناس، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك جاء رجل الإمام ابن الجوزي، الإمام الجوزي جاءه رجل قال له يا إمام إني والله لا أغتسل، يعني أجنب، فآتي إلى الحوض، يجي حوض وأغتسل فيه وأنغمس فيه كاملا، يعني يدخل الحوض كامل فوق الماء كله، ثم أخرج ولا أرى أني اغتسلت. يقول أطلع من الحمام وأشوف، أطلع من هالحوض ما يرش على نفسه، هذا يدخل في حوض كامل ماء كذا بركة ينغمس فيها ثم يخرج ويقول لا أرى أني اغتسلت. الله الله أخواني، والله أحذر نفسي وأخواني من قضية الوسواس، فقد يعني ابتلاني الله ببعض الموسوسين، يعني طول الليل والنهار يتصلون، يعني أتعبوني وأتعبتهم معي كذا ما يتصلون، نسأل الله السلامة. فتحوا لأنفسهم باب الوسواس، فيوسوس في أمور ويتدرج بالشيطان، سنقطع من البداية، فلا يفتح نفسه بابا لأجل أن لا يهلك والعياذ بالله. عموما لا نريد أن ندخل في قضايا الموسوسين. هذا الرجل الذي قال الإمام ابن الجوزي هذا الكلام، قال له الإمام ابن الجوزي أنت يعني لا اغتسال عليك، أنت لا تغتسل، ما يجب عليك الغسل. قال وكيف ذلك؟ قال أنت أصلا القلم مرفوع عنك، أنت القلم قد رفع عنك لأنك مجنون، فإن الذي ينغمس في الماء ثم يخرج منه ولا يرى أنه اغتسل فهذا مجنون، يعني يريد أن يوصل له، خلاص توصلت في مرحلة من الوسواس ما يعني قد يرفع عنك التكليف. طبعا لا يقصد بذلك، وإنما يقصد بذلك ذم حال هذا الرجل. إذن في القدر. ثم القضية الرابعة أو الخامسة، لا بد أن يوافق العمل الشرع في الزمان، فلا يخالف يعني العمل الشرع في الزمن. فمن صلى المفروض قبل دخول وقتها فعمله باطل. طيب إذا صلى المفروض بعد خروج وقتها، وإذا صلى المفروض بعد خروج وقتها، وهذه المفروضة لا تجمع مع غيرها، مثل من صلى العصر بعد المغرب، ماذا تقولون فيه؟ إذا كان معذورا بنوم أو نسيان هذا لا إشكال يصليها، أما إن لم يكن معذورا هنا اختلف العلماء، فبعضهم يرى أنه آثم، طبعا كل يرى أنه آثم، ولكن يجب عليه أن يعيد، وبعضهم يقول لا إعادة عليه لأن الزمن قد انتهى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا رجحه كثير من السلف، الحسن البصري وابن بطة وكثير من العلماء السابقين كابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين وغيرهم، يرون أن الإنسان إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها، يعني ترك صلاة الليل فلم يصلها إلا في النهار، وترك صلاة النهار فلم يصلها إلا في الليل، صلاة المجموعة من جمع جاز الصلاة، من صلى الظهر والعصر من غير عذر هو آثم، لكن الصلاة صحيحة، لكن من صلى صلاة النهار في الليل يرون أن هذا لا يجوز له أن يأتي، ولا يعني يجوز له أن يقضي هذه الصلاة لأن وقتها قد انتهى. نقول ذلك لا بد أن يوافق العمل الشرع في الزمان. من ضحى قبل العيد، من ضحى قبل صلاة العيد، نقول هذا زمان لم يأتي به الشرع، وإنما الأضحية بعد صلاة العيد. ثم السبب أو الأمر السادس أن يوافق العمل الشرع في المكان، فالمكان الذي دل عليه الشرع يعمل به الإنسان العمل، فإن لم يدل عليه الشرع فقد لا يقبل هذا العمل. فكمن اعتكف في غير المساجد، واحد اعتكف في بيت نقول هذا عمل غير مقبول، واحد وقف بغير عرفة، وقف بغير عرفة، وقف بجانب عرفة مثلا، أو وقف في بلد قال أنا ما عليه سأقف مع الحجاج إن شاء الله الله يتقبل مني، نقول أنت خالفت العمل في ماذا؟ خالفت العمل في المكان، لابد أن تعمل هذا عمل في هذا المكان. هذه ستة أصول عظيمة جدا، نستطيع أن ننزل عليها أكثر المحدثات والبدع التي يقع فيها الناس، أكثر المحدثات والبدع تنزل على هذه الأصول الستة: السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. احفظوها وبعد ذلك تستطيع أن تنزلوا عليها ما يحدثه الناس من المحدثات. هذا الحديث انتهينا منه، لكن البدع وما يتعلق بها سنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول أخونا أن هناك بعض النساء يصلين في البيوت مع الحرم، تضع التلفزيون على الحرم ثم تصلي معه، وهذه هل تستقبل القبلة وتستقبل الكعبة مرة واحدة من خلال التلفاز؟ طبعا لا شك أن هذا من الأحداث في دين الله سبحانه وتعالى، لكن هذا سهل بالنسبة اللي يذهب الحرم وهو في بيته. نعم تفضل. المرأة تحمل 40 يوم إيش نطفة، و40 يوم علقة، ثم بعد 40 شو يكون؟ يبدأ 80، يبدأ قضية التخليق، تبدأ فيكون إنسان مخلق، يبدأ يعني تظهر عليه الأعضاء. فإذا أسقطت قبل 80 فهذا شيخ، إذا أسقطت قبل 80 فهذا ليس يعني يعتبر دما ولا تعتبر نفساء، وإذا أسقطت بعد 80 بعد 82 تكون يعني تعتبر نفسها، تعتبر دم الذي يخرج منها دم نفاس.
يا شيخ، في يعني عالم يعني شيخ،
نعم،
يقول حق الهنود،
أيوة،
يعلم يقولهم يعني
الهنود بس، ها؟ أيوة. الحمد لله رب العالمين.
يقول يعني يعلمهم يقولون يقول اسم الله على طريقة الهنود، يرمسهم باسم الله، استخلى يعني بأصنام الهنود، يقول اسم اسم الله باسم أسم الأصنام، هل يجوز ولا؟
يعني يقول لهم الله مثلا كذا اسم من أسماء الأصنام؟ ما يجوز طبعا، ما يجوز. إنما يعني الله سبحانه وتعالى اسم لفظ الجلالة يكون له يعني في جميع اللغات له ما يقابله من في هذه اللغة، عند الإنجليز وعند الهنود وغير ذلك، فيكلمهم باسم الله سبحانه وتعالى. لكن ما يأتي لصنم من أصنامهم مثلا بوذا يقول، يتكلم عن الله يقول بوذا مثلا، هذا ما يجوز، هذا منكر عظيم وهذا جهل. الله المستعان. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الأسبوع القادم طبعا إن شاء الله نستأنف الدروس بعد الحج إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.